بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبعه لا وبعد. قال العلامة الجميل رحمة الله عليه: مناقشة الأشاعرة بالأدلة العقلية. ومن وصل إلى هذا المستوى من الإعراض قلما تجدي معه المناقشة، فلنترك المعتزلة إذن لنعود لمناقشة الأشاعرة لقربهم من الصواب نوعا ما. وعلى الرغم مما نقوله ويقول غيرنا من أن الأشاعرة يعدون من المثبتة أو من الصفاتية لإثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية التي يسمونها في اصطلاحهم صفات المعاني وغيرها، على الرغم من هذا النوع من الإثبات فإنهم
على الرغم مما نقوله
ويقول غيرنا من أن الأشاعرة يعدون من المثبتة أو من الصفاتية لإثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية التي يسمونها في اصطلاحهم صفات المعاني وغيرها، على الرغم من هذا النوع من الإثبات فإنهم وافقوا المعتزلة في تأويل الصفات الخبرية ذاتية أو فعلية.
ذاتية كالوجه والأصابع واليدين والقدمين وغير ذلك، أو فعلية مثل النزول والمجيء والإتيان وغير ذلك. فبذلك وقعوا
في تناقض لم يقع فيه أحد لا من المثبتة ولا من النفاة، لأنهم فرقوا بين ما جمع الله في كتابه أو فيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فتراهم يثبتون السمع والبصر مثلا ولا يخطر ببالهم شيء من لوازم سمع وبصر المخلوقين، بل يزعمون أنهم يثبتون هذه الصفات على ما يليق بالله. فما هو المانع العقلي إذن من إثبات الوجه واليدين وغيرهما مما أوجب التأويل فيه من الصفات على ما يليق بالله؟
يعني أثبتتم سمعا وبصر على ما لم تثبتوا عينين ويدين وقدمين، والدليل جاء بالسمع والبصر، والدليل جاء باليدين والوجه والأصابع وغير ذلك، ما التفرقة؟ ومن هنا أوجد لهم أهل السنة قاعدة ألا وهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وأما الرد على المعطلة والممثلة فبقاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
فما هو المانع العقلي إذا من إثبات الوجه واليدين وغيرهما مما
طبعا الأشاعرة وصفين. انتبه، الأشاعرة يصفون بالصفاتية. طب كيف بالصفاتية معناه ما أثبتوا إلى بعض الصفات؟ كيف؟ طالما ورد عندهم إثبات لبعض الصفات فيقال في الجملة صفاتية وثبوتية، وإن كانوا يختلفون في حقائق هذا الإثبات. مثل الرؤية نقول هم مثبتة الرؤية، الذي أثبت الرؤية طائفتان أهل السنة والأشاعرة. طيب لكن في تفاصيل الرؤية يعود مذهبهم إلى النفي، كما أن في تفاصيل هذه أيضا الصفات التي أثبتوها يعود إلى مخالفة أهل السنة والجماعة في الطريقة، فهم يثبتون لأن العقل يثبته بخلاف أهل السنة والجماعة، لأن النقل يثبتها والعقل يكون تبعا، يثبتونها على تفاصيل تخالف أهل السنة والجماعة من الصفات السبع الكلام، لكنهم يجعلونه إيه؟ معنى قائما بالنفس، صفة ذاتية قديمة لا بحرف ولا بصوت، فيعود ذلك إلى تعطيل الصفة. لكن في الجملة نقول صفاتي لأنهم أثبتوا بعض الصفات، في الجملة نقول مثبتة الرؤية لأنهم أثبتوا الأصل، وإن كانوا يقولون أيضا يرى إلى غير جه عاد ذلك إلى النفي. فانتبهوا يا إخواني، لما يقال الصفاتية يقال هذا في أهل السنة وفي الأشاعرة والماتريدية وكذا الذين يثبتون بعض الصفات. نعم.
قال: فما هو المانع العقلي إذا من إثبات الوجه واليدين وغيرهما مما أوجب التأويل فيه من الصفات على ما يليق بالله؟ فما المانع أن نثبت لله وجها يليق به واستواء يليق به دون التفات إلى لوازم وجه المخلوق ومجيء المخلوق واستوائه؟
طيب أنتم نفيتم الاستواء وكذا ليه؟ لأنكم جعلتم من لازم إثبات هذا الممثل. طيب أنتم أثبتتم أيضا سمعا وبصرا وكلاما وكذا مع أن من لازم هذا إثبات هذا الممثل، قلنا لا، قالوا لا، نثبت هذه الصفات على قاعدة ليس كمثله شيء، قلنا وقولوا في جميع الصفات ليس كمثله شيء. يعني ما الذي جعل هؤلاء ينفون ماذا؟ ينفون الاستواء وينفون المجيء وكذا، لأن لازم إثبات هذه الصفات عندهم يا إخوان الممثل والتمثيل. طيب ما هو السبع نفس المسألة، تثبت سمع وبصر والمخلوق سمع وبصر، يبقى إثبات السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والعلم، طيب ما هو نفس المسألة، هيثبت هلزم منه ماذا؟ الممثل والتمثيل. فماذا تقول لو قال لك واحد لا يجوز أن تثبت السبع صفات لأنه يلزم ذلك التمثيل؟ أتقول لا، أثبت ذلك على وجه ينفي المماثلة. قلنا وقل في سائر الصفات نثبت ذلك على وجه يقتضي إيه؟ نفي المماثلة. ولهذا هم محجوجون فيما نفوا وحرفوا بما أثبتوا، فتستدل على ما نفوا بما أثبت، لأن الباب واحد ولأن القاعدة واحدة، فهم فرقوا بين متماثلين. نعم.
وما الذي يمنع من يدرك؟
ولهذا في عنوان خاص كده تناقضات الأشاعرة، ده عنوان خاص كده الأشاعرة لهم تناقض، دي تناقضات الأشاعرة. نعم.
وما الذي يمنعهم أن يثبتوا جميع الصفات الثابتة بالأدلة النقلية دون أن يفرقوا بينها في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والآية جمع بين التنزيه والإثبات كما ترى، ومعها آيات أخرى كثيرة في هذا المعنى. هل عدم الثقة في كلام الله وكلام الرسول مع الثقة الكاملة فيما يقوله الشيوخ؟
أو عندكم دليل فرق؟ ما حينما تفرق لابد أن تأتي بدليل. الدليل فرق بين دم الحيض وده من الصحابة وده من النفاس، مع ان الكل يخرج محل واحد، صح ولا يا اخوان؟ المحل محل الخروج واحد، لكن محل الاصل نجد ان الحيض ان النفاس يخرج من قعر الرحم، انما الاستحاضة عرق زي ده من النزيف، وهذا النفاس له سبب والحيض له سبب والاستحاضة سبب، الكل يخرج من محل واحد، لكن الدليل فرق. الذكر يخرج منه المني والمذي والودي والبول وغير ذلك مما قد يخرج من حصوات أو غير ذلك، ولكل خارج من الذكر حكم. يبقى أنا أفرق، لو جاء واحد قال هذا ذكر والخارج منه حكم واحد نقول الدليل فرق، وإلا لو لم يرد دليل فالأصل فعلا الاشتراك في الحكم، لكن ورد الدليل فأنتم الآن فرقتم بين سبع صفات وسائر الصفات. ما الدليل؟ ما الدليل؟ أن العقل يثبت هذه ولا يثبت تلك. عقل من بقى؟ عقل جميع الخلق الصريح ولا عقل الأشاعرة؟ خلفكم عقل المعتزلة وخلفكم عقل الممثلة، فأي عقل نأخذ؟ ما العقل الذي نزل به النص وجاء به الوحي؟ يبقى هذا الكلام فيه تناقض. نعم.
فادعوا وجوب تأويل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وغيرها من نصوص الصفات، مع عدم وجوب تأويل قوله تعالى وهو السميع البصير وهو على كل شيء قدير، وغيرها من النصوص التي بينت نوعا خاصا من الصفات، وهي صفات المعاني والصفات المعنوية على الإصطلاح الخاص بهم، وكذلك الصفات السلبية على تفسيرهم. إن هذه الدعوة وهذا التصرف الأشعري أو الكلابية على الأصح إنما هو تصرف.
طيب ليه على الكلابية على الأصح؟
لأنه الأشعري انتقل
أصله، أصل المذهب الأشعري المذهب الكلابي، يقول أو الكلابي على الأصح. ليه؟ لو الأشعري أخذ من الكلابي الأول انتقل من المعتزلة كان الأقرب من ابن الكلابي، ثم بعد ذلك لما ارتبط به الحديث وخرط أهل الحديث وأهل السنة أخذ منهم فانتقل من مذهب ابن الكلاب. نعم.
إنما هو تصرف الدعوة وهذا التصرف الأشعري أو الكلابي على الأصح إنما هو تصرف يستند لمجرد التقليد لا يستند لدليل نقلي أو عقلي مقبول لدى غيرهم من العقلاء، بل الذي ثبت بالتجربة والدراسة أن اللاحق منهم يرث هذا المنهج من السابق، فما وجده
هم يحفظون، هذا يحفظ عن هذا وهذا يحفظ عن هذا، وإلا ما في عندهم معرفة بالدليل. نعم.
فما وجده في كتاب من سبقه أو سمعه من شيوخه هو المذهب الصحيح وهو الدين وهو العقيدة دون تفكير في الدليل. ومن جهة أخرى إنما نفاه الشيوخ هو المنفي، ولو دلت عليه آية صريحة أو سنة صحيحة، والشيخ لا يسأل ولا يناقش فيما أثبته أو نفاه بدعوى أن المناقشة غير جائزة في مثل هذه الموضوعات، والأسلوب التقليدي المتبع هو هكذا نقلنا عن مشايخنا وهم أعلم منا. وبعد، فإن الأسلوب الذي أشرنا إليه هو الأسلوب الذي كان متبعا وملتزما لدى مشايخنا الذي درسنا عليهم العقيدة الأشعرية، الذين درسنا عليهم العقيدة الأشعرية، وإنما نوهت به أو رويته لأثبت بالعيان لا بالإخبار أن العقيدة الأشعرية كثيرا مما تعتمد على التقليد الوراثي كما أسلفنا، وهذا هو سر تناقض بالتفريق بين الصفات كما تقدمت الإشارة إلى مثله. والذي يقتضيه المنطق السليم إما أن يثبتوا جميع الصفات الثابتة بالكتاب والسنة دون تفريق بين صفة وصفة، وهو المنهج السلفي الذي عليه علماء الحديث والسنة قديما وحديثا، وهو الذي يساير العقل والنقل كما علمنا.
يا قال الحاشية في مسألة الاحتمال على التقليد، قال زيد على ذلك تأثر متأخري الأشاعرة لفكر المعتزلة وآراء الفلاسفة كما يلاحظ ذلك أو يلاحظ ذلك لدى الرازي والآميدي وأمثالهما ممن وقع في التفريق بين الصفات دون مبرر. يبقى تأطرون بالمعتزلة وآراء الفلاسفة، ولهذا احنا بنقول الأشعرية مرت بأطوار، الأشعرية الكلابية، الأشعرية الاعتزالية، الأشعرية الفلسفية، الأشعرية الصوفية، كل هذا ورد. نعم.
وهو المنهج السلفي الذي عليه العلماء الحديث والسنة قديما وحديثا، والذي يسير العقل والنقل كما علمنا مما تقدم، وفيه السلامة والعافية من القول على الله بغير علم، وموقف خطير جدا كما لا يخفى. وإما أن ينفوا جميع الصفات دون تفريق بين الذاتية والفعلية، فيقفوا مع المعتزلة صفا واحدا، ليتجه المصلحون السلفيون اتجاها واحدا ويواجهوا جبهة واحدة تنفي جميع الصفات، ولا تؤمن إلا بالوجود الذهني، هذا هو المفترض، ولكن الواقع خلاف هذا المفترض كما رأيت.
يعني لا أنتم أهل سنة فأثبتوا جميع الصفات، ولا أنتم معتزلة فنفيتم جميع الصفات. ولهذا صدق السلف لما وصفوا الأشاعرة بأنهم مخانيث المعتزلة، وقالوا المعتزلة ذكور الجهمية والأشاعرة إناث الجهمية. هكذا الأشاعرة يوقفوك في المنتصف في كل معتق، لهم الذين ينفون الرؤية رؤية الرب كالمعتزلة، ولهم الذين يثبتون الرؤية الحقيقية بالعين والبصيرة وكذا كأهل السنة، لهم الذين ينفون صفة الكلام كما تنفي المعتزلة، ولهم الذين يثبتون صفة الكلام كما يثبت أهل السنة والجماعة. المعتزلة نفوا الحرف والمعنى كل شيء، وأهل السنة أثبتوا المعنى والحرف وكذا، وهؤلاء أثبتوا معنى ونفوا حرف. هكذا تجد الأشاعرة مخانيث، لهم آلتان، آلة مع أهل السنة وآلة مع المعتزلة، مخانيث. نعم.
خلاصة مواقفهم من معاني تلك النصوص: هناك خلف يتناقض فيثبت بعض الصفات مع اعتقاد وجوب تأويل بعض الصفات والخروج بها عن ظاهرها، مع وجوب اعتقاد أن ظواهر تلك النصوص غير مرادة، فالتفويض محتم إذن، ومعناه الإعراض عن تدبر النصوص وفهم معانيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هكذا زعموا، أأنتم أعلموا أم الله؟ هناك خلف ذهب بعيدا عن النصوص ولم يلتفتوا للأدلة النقلية، فلم يثبتوا لله شيئا من الصفات لا الذاتية ولا الفعلية، بل وصفوا الله بسلوب كثيرة، نقل كثيرا من الإمام أبو الحسن الأشعري الذي عاش بينهم 40 عاما ثم تاب الله عليه فتاب في آخر حياته، فنقل كثيرا من السلوب التي استخدمته الجهمية ومغلاة المعتزلة التي تدل على أن القوم ليس لديهم مسكة من تقدير الله وتعظيمه تعالى، إذ يصرحون بعدم صلاحية النصوص في هذا الباب، فيعمدون إلى الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي عكس طريقة القرآن، إذ يقولون مثلا ليس باسم.
فطريقة القرآن وطريقة السنة والجماعة أنهم يفصلون في الإثبات، يقولون نسبة العلم والقدرة والحكمة وكذا كل هذا، إنما هم يقولون لا، ينفون يسنون عليه بالسلوب فيفصلون في النفي، ليس بجوهر ولا بجسم ولا بعرض ولا بكذا ولا 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 إلى آخره. وهذا فيه قمة ماذا سوء الأدب مع الله عز وجل ووصف الله بالنقص. أما تقف عند رئيس جمهورية في خطاب رسمي وتقول الحمد لله الذي من علينا برئيس ليس بحمار وليس بكلب ولا بخنزير وليس بكذا، ترى ماذا سيصنع فيك الرئيس؟
اقتله.
يبقى هذا إذا كان هذا في ملك من ملوك الدنيا، فكيف ملك الملوك هو سبحانه وتعالى؟ نعم.
إذ يقولون مثلا ليس بجسم ولا عرض ولا ذوي برودة ولا ذي حرارة ولا لون ولا طعم ولا جثة ولا دم إلى آخره، أين هذا من أسلوب القرآن الذي يجمل النفي في مثل قوله ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يقل له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ويفصل في الإثبات وهو السميع البصير، وقوله العلي الكبير، وقوله العزيز الحكيم، وقوله ذو الفضل العظيم، وقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول.
طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.